بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يطيب لأسرة تسجيلات الآثار الإسلامية بجدة أن تقدم لكم الدرس 149 من شرح كتاب سنن الترمذي لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى من قول المصنف رحمه الله تعالى:
حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة أبو حفص التنيسي عن زهير بن محمد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه، ثم يميل إلى الشق الأيمن شيئا.
نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع، والآن مع الدرس.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة أبو حفص التنيسي عن زهير بن محمد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه، ثم يميل إلى الشق الأيمن شيئا. قال: وفي الباب عن سهل بن سعد، قال أبو عيسى رحمه الله تعالى رحمة واسعة: وحديث عائشة لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. قال محمد بن إسماعيل رحمه الله: زهير بن محمد أهل الشام يروون عنه مناكير، ورواية أهل العراق أشبه. قال محمد: وقال أحمد بن حنبل: كأن زهير بن محمد الذي كان وقع عندهم ليس هو هذا الذي يروى عنه بالعراق، كأنه رجل آخر قلب اسمه. قال أبو عيسى رحمه الله: وقد قال به بعض أهل العلم في التسليم في الصلاة، وأصح الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم تسليمتان، وعليه أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم. ورأى قوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم تسليمة واحدة في المكتوبة. قال الشافعي رحمه الله: إن شاء سلم تسليمة واحدة، وإن شاء سلم تسليمتين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله هذا الباب المشتمل على مشروعية التسليم من الصلاة إذا كان تسليمة واحدة. وقد تقدم أن هذا القول هو قول الإمام أبي عبد الله مالك بن أنس الإمام دار الهجرة رحمه الله برحمته الواسعة، فاختار أن يسلم الإمام والمأموم والمصلي المنفرد من صلاة الفريضة والنافلة تسليمة واحدة. وقد ذكرنا أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث التي وردت في ذلك إنما هي مختلفة اختلاف التنوع، وأنه لا بأس أن يسلم المصلي تسليمة واحدة أو يسلم تسليمتين، فالأمر واسع في ذلك إن شاء الله تعالى. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن التسليم إذا كان واحدا عن اليمين أو كان تلقاء الوجه عن اليمين شيئا قليلا أنه يجزئ، وأن الصلاة صحيحة، ولا حرج على المصلي إذا سلم تسليمتين أو سلم تسليمة واحدة. وقد قرر ذلك جمع من الأئمة والمحققين كالحافظ ابن حجر كالإمام الحافظ بن عبد البر وشيخ الإسلام بن تيمية والإمام بن القيم والحافظ بن حجر وغيرهم رحمهم الله برحمته الواسعة، ونقلوا عن أئمة الإسلام والفتوى أنه لا بأس على المصلي إذا سلم تسليمة أو سلم تسليمتين. وقد تقدم بيان خلاف العلماء رحمهم الله في الأفضل في التسليم، وحديثنا الذي معنا حسنه طائفة من العلماء رحمهم الله، ولذلك أخذ به فقهاء المالكية رحمهم الله على التسليم من الصلاة تسليمة واحدة، وأنه يسلم تلقاء وجهه ثم ينحرف عن اليمين شيئا أو ينحرف عن اليمين حتى تكاد ذقنه أن تمس كتفه، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة السلام. وعلى كل حال فالأمر في ذلك واسع إن شاء الله تعالى، فمن سلم واحدة لا ينكر عليه، ومن سلم تسليمتين لا ينكر عليه. والسؤال: إذا صلى الإنسان وهو يرجح التسليمتين وراء إمام يسلم تسليمة واحدة، أو صلى من يفضل التسليم واحدة وراء من يسلم تسليمتين، فما الحكم؟ والجواب أن جماهير العلماء رحمهم الله على أن الاقتداء يرفع الخلاف في الفروع، وأنه في الواجبات والفرائض ينبغي أن يتابع المأموم الإمام. فإذا سلم الإمام تسليمة واحدة فالسنة أن تسلم تسليمة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه سلم تسليمة واحدة، وثبت عنه أنه أمر من صلى وراء الإمام أن يقتدي بالإمام وأن لا يخالفه. ولا شك أن ذلك آكد ما يكون في الفرائض والواجبات، والتسليم من الصلاة ركن من أركانها على الصحيح من أقوال العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فدل دلالة واضحة على لزوم السلام، وأنه أقوى ما يكون من الفرائض في الصلاة لكون المصلي يخرج به من حرمة الصلاة كما قدمنا. وهذا الحديث يدل على أن السنة إذا سلم الإنسان أن يبتدئ ووجهه إلى القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحليلها التسليم، فيتحلل أولا بالسلام ثم ينحرف عن يمينه قليلا بعد ابتداء السلام. وهذا القول قال به أئمة من السلف والخلف رحمهم الله جميعا. وعلى كل حال فالأمر في هذا كله على اليسر والرحمة، فمن سلم على أي الوجهين الواردين عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا عتب عليه ولا ملامة. وبهذا الباب يكون الإمام الترمذي رحمه الله قد ختم الأركان اللازمة في الصلاة. ولكن يرد إشكال، وهو أنه كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو قبل السلام، كما ثبتت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ورد عنه أنه أمر بذلك الدعاء وقال: ثم ليتخير من المسألة ما شاء، وقال: ثم ليدعو بما أحب. فهذا كله يدل على أن السنة أن يدعو قبل السلام. والإشكال: لماذا لم يذكر الإمام الترمذي رحمه الله أحاديث الدعاء قبل السلام؟ والجواب أن الإمام الترمذي رحمه الله قد أفرد للدعوات كتابا خاصا ذكر فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وجمع فيه الأحاديث الواردة في سننه وآداب في سنن الدعاء وآدابه، ولذلك رأى أن يذكر أدعية الصلاة في ذلك الكتاب الجامع. ولا بأس أن نشير إلى شيء من هديه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يدعو ويأمر بالدعاء، ومما أمر بالدعاء به أن يسأل المسلم ربه أن يعيذه من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه استعاذ من ربه بربه من عذاب جهنم. فهذا يدل على أن السنة أن يستعيذ بالله من هذه الأربع: من عذاب القبر، ومن فتنة المسيح الدجال، ومن فتنة المحيا والممات. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وكانت أم المؤمنين قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت عليها امرأة يهودية فسألتها أن تطعمها، فأطعمتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها طعاما، فقالت لها اليهودية: أعاذك الله من عذاب القبر. فلما قالت هذا الدعاء فزعت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فانتظرت حتى إذا دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بما قالته اليهودية لها، فنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تعذبون أو تفتنون في القبر كفتنة الدجال أو أشد؟ قالت رضي الله عنها وأرضاها: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلا دعا وإلا تعوذ بالله من عذاب القبر. فثبتت الأحاديث أنه كان من هديه في دعائه في الصلاة خاصة قبل السلام أن يدعو ويستعيذ بربه من عذاب القبر. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال عليه الصلاة والسلام: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يسأل ربه العزيمة على الرشد الثقة، كان يقول في دعائه: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. وكان يسأل ربه خير ما يعلم، ويستعيذ بربه من شر ما يعلم، ويستغفر ربه لما فيما يعلم. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة أنه كان إذا كان في التشهد يدعو ربه ويقول: اللهم إني أعوذ بك من المغرم والمأثم. فسئل عليه الصلاة والسلام لم يستعيذ بربه من المغرم، فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. فدل على أن السنة أن يدعو المسلم ربه وأن يعيذه من الدين وأن يكفيه شرها شره وبلاء. فالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء، وكان يقول: اللهم إني أسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. كل ذلك من جوامع كلمه صلوات الله وسلامه عليه. فالدعاء في آخر الصلاة مشروع مستحب، ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الترغيب فيه، حتى بين عليه الصلاة والسلام أن من مواطن إجابة الدعاء ومضان الإجابة الدعاء أن يدعو المسلم في دبر الصلاة، أي بين التشهد وقبل السلام. ولما رأى عليه الصلاة والسلام رجلا تشهد ثم سلم، قال عليه الصلاة والسلام: عجل هذا، إذا تشهد أحدكم فليثني على الله بما هو أهله، ثم ليصلي علي، ثم ليدعو بما أحب. فدل هذا الحديث الصحيح على أن السنة أن يدعو المسلم في بعد التشهد وقبل السلام. واختلف العلماء رحمهم الله في هذا الموطن ونحوه من المواطن التي يشرع فيها الدعاء في الصلاة، هل يجوز للمسلم أن يدعو ربه بالأمور الدنيوية، كأن يسأل ربه زوجة أو نحو ذلك من أمور الدنيا؟ فذهب جمهور العلماء رحمهم الله إلى أنه لا بأس ولا حرج أن يسأل المسلم ربه من خير الدنيا والآخرة، وأنه لا يختص الدعاء في الصلاة بأمور الدين وحدها. واستدلوا على ذلك بأدلة منها، منها ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ذكر التشهد قال عليه الصلاة والسلام: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. فقوله عليه الصلاة والسلام ثم ليتخير يدل دلالة واضحة على أن المصلي من حقه أن يدعو بالدعاء الذي يحب، ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. فدل على أنه لا بأس بالدعاء بأمور الدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين دعاء ودعاء. واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي تقدمت الإشارة إليه: اللهم إني أعوذ بك من المغرم. ولا شك أن المغرم متعلق بالدين، وهو من أمور الدنيا. وكذلك صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه سأل ربه في دعائه في الصلاة فقال: اللهم أوسع لي في داري. فدلت هذه الأحاديث الصحيحة على مشروعية الدعاء، وأنه لا بأس على الرجل إذا دعا بأمور الدنيا، ولا بأس على المرأة إذا سألت ربها من خير الدنيا. وذهب فقهاء الحنابلة رحمهم الله إلى تحريم الدعاء ومنعه إذا كان من أمور الدنيا، واستدلوا بما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث معاوية رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. فقوله لا يصلح فيها شيء من كلام الناس يدل على أن الدعاء إذا كان بأمور الدنيا لا يصلح، لأنه من كلام الدنيا وهو من كلام الناس لا من الذكر. ولهذا شددوا في أمر الدعاء بأمور الدنيا. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بجواز الدعاء سواء كان بأمور الدين أو أمور الدنيا أو هما معا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالجميع ولا فرق بينهما، إلا أن الأفضل والأكمل أن يجعل المسلم دعاءه بمسألة الآخرة. فخير الناس وأفضلهم في الدعاء من جعل الآخرة أكبر همه ومبلغ علمه وغاية رغبته وسؤله. فالأفضل والأكمل أن يكون الدعاء بأمور الدين، ومن أصلح الله له أمور دينه أصلح له أمور الدنيا، وجاءته الدنيا ذليلة صاغرة بإذن الله جل وعلا. ولذلك عاش أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ملأت الآخرة قلوبهم، فأصبحت رغبتهم وسؤلهم، ومع ذلك كانوا يعيشون عيشة صعبة من أمور الدنيا، من ضيق الدنيا عليهم، ولكن كانت قلوبهم فسيحة مطمئنة واسعة بذكر الآخرة. فالأفضل والأكمل للمسلم أن يجعل مسألة الآخرة هي أهم المسائل وأعظمها، أن يجعلها أهم المسائل وأعظمها في قلبه وذكره ولسانه وسؤاله لربه، لما في ذلك من الخير العظيم والنفع العميم. ومن أفضل ما يسأل المسلم من أمور الدنيا الدين أن يسأل ربه أن يحفظ عليه دينه، فيستعيذ بالله جل وعلا من كل الفتن ما ظهر منها وما بطن، ويتخير جوامع الدعاء التي تجمع خير الدين والدنيا والآخرة. وأجمع الدعاء قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن أنس أنه كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وزيادة قنا عذاب النار هي دعوة القرآن، كما أشار الله إلى ذلك في سورة البقرة. فالأفضل والأكمل أن يتخير جوامع الدعاء التي تجمع خير المسألة في الدين والدنيا والآخرة. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: اللهم أصلح لي دين الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. فهذه الدعوة من أعظم الدعاء وأجمع المسألة. فالمنبغي على المسلم أن يتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. ومن حرص في دعائه على الدعاء بالمأثور أجر من الله عز وجل على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. ومن الأسباب التي تعين على إجابة الدعاء أن يكون بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته. وجماع المسألة في أمرين لا ثالث لهما، فالدعاء كله والمسائل كلها، تندرج تحت أمرين: الأمر الأول أن يسأل العبد ربه الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، والأمر الثاني أن يستعيذ بالله من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ولذلك لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل وسأله كيف يدعو فقال: أسأل ربي الجنة وأستعيذ به من النار، وإني لا أحسن دندنتك ودندنة معاذ. قال عليه الصلاة والسلام: حولها ندندن. فالدعاء كله يدور على هاتين المسألتين. ولذلك قال بعض العلماء في تفسير قوله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قال: إن هذه المسألة تجمع الأمرين اللذين سبقت الإشارة إليهما. فقوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، المراد بالحسنة هنا صلاح الدين والدنيا، فإذا صلح أمر الدين والدنيا صلحت الآخرة للعبد، وخرج من الدنيا وقد رضي ربه عليه. ثم قال سبحانه: وقنا عذاب النار. فهذه هي المسألة الثانية، أن يسأل العبد ربه أن يحجبه عن النار وأن يعيذه منها. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعطينا سؤلنا، وأن يجعل الآخرة أكبر همنا ومبلغ علمنا.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن حذف السلام سنة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك والهقل بن زياد عن الأوزاعي عن قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حذف السلام سنة. قال علي بن حجر رحمه الله: قال عبد الله بن المبارك يعني ألا يمده مدا. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح، وهو الذي يستحبه أهل العلم. وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال: التكبير جزم والسلام جزم، وهقل يقال كان كاتب الأوزاعي.
اشتملت هذه الترجمة على بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في السلام، على بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في السلام، وأنه كان يحذف السلام أي لا يمده ولا يمططه عليه الصلاة والسلام. وقد كره العلماء سلفا وخلفا تمطيط السلام ومده مدا، فإذا تفاحش المد فإنه مكروه. وقال بعض العلماء: إن الأمر في الإيمان أشد. وقول أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: حذف السلام سنة، المراد بقوله سنة أي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة إذا قالوا سنة وأطلقوها فإنها تنصرف إلى من يعتبر إلى المعتبر من السنن، وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. ولذلك قال جمهور العلماء من أئمة الأصول: إن الصحابي إذا قال كذا وكذا سنة، أو قال من السنة كذا وكذا، فإنه يعتبر مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة رضي الله عنهم هم أعلم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، وهم الذين شهدوا مشاهد التنزيل، وأعرفوا وأعلموا بما يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وما يكون من فعل وقيل. فإذا قال الصحابي سنة فإنها سنة مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخالف الظاهرية رحمهم الله في هذه المسألة وقالوا إن الصحابي إذا قال من السنة كذا فإنه يحتمل أن تكون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن تكون سنة الخلفاء الراشدين من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. والصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله لما ذكرنا، ولأن الصحابي رضي الله عنه لا يقول ذلك غالبا إلا في معرض الاحتجاج، والأصل في ذلك أن يكون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه. وإذا ثبت أن حذف السلام سنة فمن الحكم المستفادة من ذلك خاصة في حال الإمامة أن الإمام إذا أطال التسليم لم يأمن أن يسبقه المأموم، وإذا سبق المأموم إمامه في موضعين حكم ببطلان صلاته في قول جمهور العلماء رحمهم الله. الموضع الأول أن يسبقه في تكبيرة الإحرام، والموضع الثاني أن يسبقه في السلام. فمنهم من قال إن صلاته باطلة لما ذكرنا لبطلان الاقتداء لأنه نوى الاقتداء فلا تنقلب صلاة منفردة، لأنه نوى الاقتداء وانقطع اقتداؤه بسبقه للإمام. وقال بعض العلماء تنعقد صلاته صلاة منفرد، ولا شك أن الشبهة قائمة في اعتبارها صلاة باطلة، فيطالب بإعادة صلاته إذا سبق الإمام في تكبيرة الإحرام أو في السلام. فإذا كان الأمر كذلك فإن الأمر شديد في حق الإمام، فالمنبغي عليه أن لا يمدد في ولا يمطط في التكبير، أعني تكبيرة الإحرام، فإذا مد في تكبيرة الإحرام ومطط فيها لم يأمن سبق المأموم له، خاصة وأن بعض العلماء يختار أن يوافق المأموم الإمام في حال التكبير ويستحب ذلك، وهو مرجوح كما سنبينه إن شاء الله تعالى. وهكذا الحال بالنسبة للتسليم من الصلاة، فالسنة أن يحذف السلام وأن لا يمطط حال ذكر السلام. والمراد بالحذف الحذف النسبي، وليس المراد أن يبالغ في اختصار السلام، ولا يبالغ كذلك في تمطيطه فيكون وسطا بين الأمرين فيعرب الحروف ويبينها، ويكون سلامه بينا واضحا دون أن يكون فيه مد أو مبالغة أو غلو. فإذا فعل ذلك أصاب هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، سائل يقول: هل يطبق الإمام سنة التسليم تسليمة واحدة دون إخبار المأمومين، أم ماذا يفعل؟ بارك الله فيكم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، تعليم الناس السنة فيه خير كثير، والناس إذا اعتادوا شيئا واحدا قد يظنون أن خلافه منكر وأن خلافه غير صحيح، فإذا أمكن أن يعلمهم الإمام بالقول والتعليم فلا بأس، وإذا أمكن أن يطبق ذلك فلا بأس، فكل ذلك جائز ومشروع، ولا بأس على الإمام ولا حرج إذا سلم تسليمة واحدة أو سلم تسليمتين من أجل طلب الأفضل، لكن الأفضل إذا كان الناس معتادين للتسليمتين أن ينبههم على أنه سيسلم تسليمة واحدة حتى لا يقع الخلط، خاصة في هذه الأزمنة التي يكثر فيها الرعاع ويكثر فيها العوام والجهلة، وبالمناسبة تكثر فيها الجرأة على أهل العلم وعلى طلبة العلم، ويكون فيها النقد لمن يحرص على السنة وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتجد الإنسان حريصا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يبالي الرجل أن يقوم له أمام الناس فيخطئه أو يجهله أو يسيء إليه، وهذا لا شك أنه علو درجة لأهل السنة، فأهل السنة إذا أوذوا فيها فإن هذا لا يضرهم ولا ينقص من قدرهم بل يزيد من علو شأنهم، ولا يزال العبد يبتلى على السنة حتى يبوئه الله مبوأ صدق في الدنيا والآخرة. فدائما إذا ابتلي الإنسان في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته فمعنى ذلك أنه في الغالب مقبول عند الله، وأن الله يريد أن يعظم أجره ويجزل مثوبته. والأصل يقتضي أن الناس إذا رأوا الإمام يفعل فعلا وكان من طلاب العلم أن يسلموا له، خاصة إذا لم يعرفوا الحكم فلا يبادروا بالإنكار، فمن علم شيئا وحفظه فإنه حجة على من لم يعلم، وعلى الناس أن يتقبلوا هذه السنن بصدور رحبة، وأن يحمدوا الله جل وعلا أن جعل لهم من أئمة من يعلمهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعوهم إليها. فهذا أمر يعني مستحب، وكان العلماء ينبهون على ذلك، ولذلك علم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس التشهد على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحرص عليه الصلاة والسلام على بيان سننه حينما صلى على المنبر، وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث سهل بن سعد الساعدي في الصحيحين: إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. فقولوا ولتعلموا صلاتي أي من أجل أن تتعلموا كيف تؤدى الصلاة وما هي سنته عليه الصلاة والسلام في أدائها. فلا شك أن الإمام الموفق يحرص على تعليم الناس وتوجيههم ودلالتهم على السنة وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء في السلام أو غيره، فهذا هو المنبغي على الإمام وهو المطلوب منه، والله تعالى
أثابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يصح التسليم بالواحدة إن كان ذلك على جهة اليسار؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
المحفوظ أنه سلم عن يمينه عليه الصلاة والسلام، فمن يسلم على اليسار متعمدا مخالفا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بارك الله في فعله، فالجرأة على مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم واختيار الجهة التي فضل الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام غيرها، لأن اليمين مفضل وشرف الله اليمين وفضله، ولذلك قال تعالى: عن اليمين والشمائل سجدا لله، فأفرد اليمين لشرفها وجعل الشمال مجموعة، والعرب تفرد الأشرف والأفضل وتجمع ضده. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عائشة كان يعجبه التيمم، وجعل الله أهل الجنة أصحاب اليمين، وفضل اليمين في كثير من أحكام الدين وشرائعه. فلا ينبغي للمسلم أن يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا سلم تسليمة واحدة فإنه سيلتفت، والالتفات إلى جهة واحدة وهي الجهة الأفضل والأكمل، فالسنة أن يلتفت إلى الجهة التي التفت إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يلتفت إلى يمينه ويسلم السلام الشرعي ويترك هذه المحدثات والمخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا خير في ذلك. وقد حذر الله عباده عن الجرأة على مخالفته، فقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. فلا يأمن الذي يخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يصيبه الله بفتنة فتزل قدم بعد ثبوتها. نسأل الله العظيم العفو والعافية من ذلك كله، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا كبر المأموم للصلاة قبل أن ينتهي من جملة من قوله الله أكبر سلم الإمام، هل يكون المأموم مدركا لفضيلة الجماعة أو يكون منفردا؟ وجزاكم الله خيرا.
هذه المسألة مسألة مهمة لا تكون مدركا للركن الذي فيه الإمام سواء في التسليم أو أثناء الركوع أو أثناء السجود أو أثناء الجلوس، إلا إذا انتهيت من راء أكبر قبل أن يبتدئ الإمام باللفظ المعتبر للانتقال من ذلك الركن. فإذا أدركت الإمام راكعا وقلت الله ثم قال الإمام سمع الله لمن حمده، تبقى واقفا لأنك أدركت الرفع من الركوع ولم تدرك الركوع. ولو قلت الله أك ثم قبل أن تلفظ الباء قال الإمام سمع فابتدأ بالسين من سمع، فإنه انقطع إدراكك. فالضابط في هذا أن تنتهي من الراء من أكبر، حتى ولو رأيته يرفع، لو رأيته يرفع رأسه وقبل أن يتلفظ انتهيت من الراء من أكبر فأنت مدرك. العبرة بالقول الذي تدخل به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التكبير، فأنت إذا انتهيت من تكبيرك فقد أدركت، سواء في الركوع أو السجود أو الجلوس. لو أدركته في التشهد الأوسط وهو يتشهد ثم قلت الله فقال هو الله أكبر، تبقى واقفا وتنتظر حتى يقف ولا تجلس. لكن لو قلت الله أكبر وانتهيت من التكبير فقال هو الله أكبر بعد انتهائك مباشرة، فإنك تجلس هنيهة، يعني قليلا تنزل من الأرض وتجلس هنيهة، لأنك أدركت الجلوس فتجلس بقدر ما تستقر به الأعضاء ثم تقوم وتدركه فيما بعد ذلك. هذا بالنسبة لمسائل الإدراك في الأركان والواجبات كالتشهد الأول ونحوها، فالعبرة أن يكون التكبير تاما. هكذا في السلام، فلو قلت الله فقال هو السلام ابتدأ بالتسليم، أو قلت الله أكبر وقبل أن تنتهي من الباء أو من الراء ابتدأ بالسلام، فإنك تعقد صلاتك منفردا وتبقى على قيامك، والله عز وجل يكتب للعبد أجر الصلاة مع الجماعة بخروجه إليها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا عمد الرجل إلى مسجد فوجد أهله قد قضوا صلاتهم كتب له مثل أجرهم، لأنه خرج كريم سبحانه، ما أكرمه وما أبرك هذه العبادة وما أجلها وما أشرفها. الفضائل إذا وضعت في عبادة دلت على فضلها وشرفها، وأن الله يحب من العبد أن يشهد الصلاة مع الجماعة. ولذلك من بركاتها وخيراتها التي جعلها الله فيها أن من خرج من بيته والله يعلم من قرارة قلبه أنه خرج لله وفي الله لأداء فريضة الله في بيت الله، فإن الله يكتب له الأجر ولو قضى الناس صلاتهم. ففي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل في مسجده تضعف على صلاته في بيته وسوقه 25 ضعفا. هذا الحكم وهو تفضيل صلاة المسجد على صلاة البيت. ثم قال بعد ذلك عليه الصلاة والسلام جملة تعتبر تعليلا وبيانا لسبب التفضيل، فقال وذلك، وعند علماء الأصول أن جملة ذلك ذلك أو من أجل أو أن كلها جمل تشير إلى العلة، فقال وذلك أنه إذا توضأ فأسبغ الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة. فجاء بالشرط الذي من أجله يجعل الله للعبد 25 ضعفا، وهو أنه توضأ في بيته وخرج من بيته لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخرج للقاء الناس، ولم يخرج للدنيا يصيبها، ولا لتجارة يطلبها، ولا لأصحاب وأحباب يجالسهم، ولكن لله وفي الله لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا كتب له بها حسنة ورفع بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فدل هذا على أن فضيلة الجماعة تدرك بإدراك التشهد الأخير، بإدراك الإمام قبل السلام، وكذلك لو أنه جاء ودخل المسجد قاصدا له فإنه يكون له جزء من فضيلة الجماعة. ومن هنا قال بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بسبع أو 25، فقالوا 25 للخروج والسبع والعشرين لمن أدرك ولو جزءا يسيرا، يتفاوت 27 ما بين 25 بتفاوت الإدراك، فمن أدرك الصلاة تامة مع الجماعة فسبع وعشرون، ومن أدرك بعضها فعلى حسب ما أدرك من الفضل، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ هل هناك وقف بين التسليمتين وكيف يكون حال الرأس فيهما وجزاكم الله خيرا؟
الأمر على العجلة، لذلك قال حلف السلام سنة في اللفظ، ووقوع التسليم الثاني بعد الأول، يبادر بهما ولكن يفصل بينهما بفاصل حتى يتميز التسليم الأول عن التسليم الثاني، ولا يجعلهما متصلين مباشرة، والوسط في هذه الأمور هو الأفضل والأكمل كما ذكرنا، والله تعالى أعلم.
يقول السائل فضيلة الشيخ: ما حكم من قعد بعد قيامه للثالثة دون قراءة التشهد الأوسط؟
من قعد قبل قيامه للثالثة دون أن يقول التشهد الأوسط له حالتان: الحالة الأولى أن يترك ذكر التشهد الأوسط نسيانا ثم يقوم إلى الثالثة ولا يتذكر إلا بعد قيامه، فهذا يسجد سجود السهو القبلي لحديث عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه وعن أبيه وأمه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاته التشهد الأول سجد سجدتين قبل أن يسلم، وقد فاته واجب، لأن التشهد الأول فيه واجبان: واجب قولي وهو الجلوس، وواجب قولي وهو ذكر التشهد، وواجب فعلي وهو الجلوس. فلما جبرهما بسجود السهو دل على أنهما ليس من أركان الصلاة، وهذا هو الذي جعل العلماء والفقهاء والأئمة يجعلون للصلاة أركانا ويجعلون لها واجبات، لأن الشريعة فرقت والسنة فرقت. هناك أشياء لما تركت وجب قضاؤها، لما ترك الركعتين رجع فصلاهما ولم يسجد سجود السهو، وهناك أشياء من الصلاة تركها فسجد سجود السهو جبرانا لها، ففرقوا بين ما يجبر وما لا يجبر، بكون الأول ما لا يجبر ركنا وكون الثاني واجبا. وهذا من الفقه الذي فقه الله به أئمة الإسلام سلفا وخلفا رحمهم الله برحمته الواسعة، فإذا ترك ذلك نسيانا عليه سجود السهو، وأما إذا تركه متعمدا فإنه يحكم ببطلان صلاته. من ترك واجبا من واجبات الصلاة متعمدا قولا كان الواجب أو فعلا فإنه يحكم ببطلان الصلاة. لو جاء وركع دون أن يكبر للركوع وقال ما أريد أن أكبر، نقول بطلت صلاتك لأنه واجب قولي. كذلك لو رفع من الركوع ولم يقل سمع الله لمن حمده وقال ترك ذلك متعمدا حكم ببطلان صلاته. وهكذا في الأفعال، إذا ترك التشهد الأول وقام إلى الركعة الثالثة دون أن يجلس التشهد الأول متعمدا عالما فإنه يحكم ببطلان صلاته، لأن ترك الواجبات تعمدا موجب لبطلان الصلاة، وتركها سهوا موجب لجبرانها بالسجود تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى
أثابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ بارك الله فيكم وفي علمكم: إذا سلم الإمام تسليمة واحدة ثم تأخر قليلا فسلم المأموم ظنا منه أن الإمام سلم تسليمة واحدة، فماذا على المأموم وجزاكم الله خيرا؟
في هذه الحالة سبق المأموم الإمام في التسليمة الثانية لعذر، وفي الحقيقة ما كان ينبغي، إذا كان الإمام سلم التسليمة الأولى وكان يظن أن الإمام يسلم تسليمة واحدة، ما الذي دعاه أن يسلم تسليمة ثانية؟ ليس له أن يسلم تسليمة ثانية، لكن المعتبر في هذا أنه يسهو، يعني ممكن أن تقع المسألة إذا سهى، أما إذا تعمد لا. فإذا سهى يكون مثلا الإمام سلم التسليمة الأولى وهو معتاد على تسليمتين، فتأخر الإمام قليلا فبادر هو بالتسليمة الثانية سهوا. في هذه الحالة إذا سبق المأموم الإمام في التسليمة الثانية فقد سبقه في سنة، لأن الأولى هي اللازمة والثانية غير لازمة، وحينئذ لا يحكم ببطلان صلاته، وهذا هو وجه تفريق العلماء رحمهم الله بين التسليمة الأولى والتسليمة الثانية. لكن يبقى السؤال: هل يرجع وينتظر الإمام حتى يسلم التسليمة الثانية ثم يسلم وراءه، أم أنه ينقطع لوجود الفصل ولا تدارك في السنن؟ كلاهما وجه، كلا القولين والاحتمالين، كل واحد من الاحتمالين له وجهه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. تقول السائلة: أنا امرأة عجوز لا أستطيع أن أضع الغطاء على وجهي كله، بل أتلثم بالحجاب لأنني لا أستطيع الرؤية بوضوح لضعف بصري، فما الحكم في ذلك بارك الله فيكم؟
لا بأس ولا حرج للمرأة الكبيرة، والقواعد من النساء أن يكشفن عن عيونهن من أجل الرؤية ونحوها، لأن الله أرخص لهن في ذلك. قال: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، ومع ذلك يقول سبحانه: وأن يستعففن خير لهن. وهذه الآية من أقوى الأدلة على أن الحجاب واجب، لأنه ما معنى أن يضعن ثيابهن؟ هل الله أذن لكبيرات السن أن يضعن ثيابهن الأخر؟ ما يمكن أبدا هذا. فإذا لا محل الذي يوضع إلا الحجاب الذي على الوجه. وهذا من أقوى الأدلة لقول من قال إن الحجاب لازم. ولا شك أن كل منصف تبع نصوص الكتاب والسنة يظهر له ذلك. ومن أجل ما يكون في حديث أسماء ويروى عن عائشة وهو عن أسماء أقوى أيضا، أنها قالت أنهن كن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج، فإذا مر بهم الركب سدلت إحدانا خمارها. فمن الذي يقول أن الحجاب خاص بأمهات المؤمنين؟ وهذه أسماء ليست من أمهات المؤمنين. ثم إن الإسلام حينما أمر بستر الوجه دفعا للفتنة عن المرأة ودفعا للفتنة عن الرجل، فخير للمرأة ألا ترى الرجال ولا يراها الرجال. وكل امرأة رآها الناس متحجبة فإنهم يكبرونها ويجلونها، ويعلمون أن هذا الحجاب لم يوضع إلا ووراءه قلب يخاف الله أو نفس زكية نقية تربئ بذاتها عن الوقوع في الفتنة، عن فتنة نفسها وفتنة غيرها. فلا شك أن هذا الحجاب فيه خير كبير وفضل عظيم. ولذلك لا يتذرع بما يقال بعض صلى الله عليه وسلم العافية الدعوات الجائرة الظالمة التي تقول إن هذه مسألة خلافية عند العلماء. وانظر كيف أصبحوا فقهاء حتى في الدين في المسائل التي فيها الهوى وفيها الشهوة وفيها الزلل. ليست المسألة أنهم يتبعون العلماء، ولو كانوا يجلون العلماء ولو كانوا يظنون أن الخلاف معتبر، لماذا لم يعتبروا القول الثاني الذي يدعو إلى الحفظ والصيانة؟ إذا اختلف العلماء على قولين وتتذرع بخلاف العلماء، فما بالك لا تأخذ بالقول الذي فيه الحيطة وفيه الصيانة وفيه الرعاية؟ لماذا تذهب تتتبع بالرخص من أجل إيقاع والإغراء بالمؤمنين والمؤمنات؟ فهذا أمر ننبه عليه، لأنه يقع في حتى بعض من يطلب العلم من طالبات العلم، فإنه قد يتأثرن بمثل هذه الدعوات. لا وألف لا، حتى إن العلماء رحمهم الله قرروا أنه لو وقع خلاف بين أهل العلم في مسألة فيها رخصة وعزيمة وأخذ مجتمع بعزيمة من هذه العزائم، وجب اعتبار ذلك المجتمع بالعزيمة. فإذا كانت أمة تقول بقول بعض أقوال العلماء وفيه عزيمة، فعلينا أن نثبتهم على هذا وأن نبقيهم على ذلك صيانة لهذا الخير وإبقاء لهذه العفة والطهارة. كم تسمو المرأة وكم تعظم وكم تجمل إذا رأتها العيون متحجبة. وعلى كل امرأة تستخف بهذا الحجاب أن تعلم علم اليقين أنه والله إن طرحت حجابها فإنها تطرح كرامتها، شاءت أو أبت. هذا أمر لا يمكن أن يختلف فيه اثنان. المرأة إذا مرت بأمة من الرجال وهي متحجبة، الكل يعلم أنها لا تريد الفتنة، وأنها لو كانت تريد الفتنة لعبثت بهذا الحجاب. لكن كونها تتحجب تهاب ويخشى منها، ولا يدرى ما وراء هذا الشيء المتحجب، ولا يدرى ما وراء هذا الشيء المجهول المختفي. كالحلوى إذا كشفت سقط عليها الذباب، ولكن إذا سترت حفظت وبقي بهاؤها وجمالها وسناؤها وخيرها وفضلها وبرها. فالله لم يرخص إلا لكبيرات السن، ولم يرخص إلا للقواعد من النساء. وعلى الناس أن يتقوا الله جل جلاله، خاصة إذا كانت الأمة في سلامة من دينها وحفظ وفي حفظ من الفتن. عليهم أن يتقوا الله جل جلاله وأن يخاف الله سبحانه وتعالى. ولذلك الدعوة إلى إسقاط هذا الحجاب لا شك أن فيها جرم وفيها إساءة، ولا شك أنها تفتح على الأمة باب شر لا يعلم قدره إلا الله جل جلاله. فكم من نفوس ضعيفة وذئاب خبيثة كبتت عن شرها وكبح جماحها بهذا الحجاب، وصان الله به نساء المؤمنين والمؤمنات. فمن يدعو إلى إسقاطه فلا بارك الله في دعوته. نسأل الله بعزته وجلاله ووجهه العظيم الأعظم أن يقطع دابره عن أمة الإسلام كائنا من كان. فالمنبغي المحافظة على هذا الأمر وحفظ نساء المؤمنات وصيانتهن عن هذه الدعوات المغرضة، ونحمد الله على العافية. علينا أن نحمد الله، فمن حمد الله على العافية بارك الله له في عافية. وبالأخص في هذا المجتمع الطاهر الأمة تنظر إليه قدوة من مشارق الأرض ومغاربها، والأمة في هذا البلد الطيب في حفظ وصيانة من الله جل وعلا لا يعلم قدرة إلا هو سبحانه. فنحن إذا شعرنا بالنقص وشعرنا بالهزيمة أخذنا نلتفت يمينا وشمالا، وقل أن تجد إنسان يدعو إلى مثل هذه الدعوات إلا وجدته منهزما في نفسه، لم يمتد إلى هذه الأمة بجذور قوية. نحن أمة لسنا بحاجة أن نقلد أحدا، فعندنا من التقاليد والعادات والآداب والأخلاق أجملها وأفضلها وأكملها، وليس والله هذا من باب التزكية، ولكن لما جعل الله على العلماء أمانة أن يعرفوا الناس بنعمة الله عليهم نقول هذا الكلام. إننا في نعمة لا يعلم قدرها إلا الله، حتى إن المجتمعات التي تحافظ على حافظ المجتمع على هذا الحجاب نظر إليه الناس من مشارق الأرض ومغاربها نظرة إجلال وإكبار، وأحس كل من يطأ الأرض المقدسة أن الفتنة محفوظة في هذا البلد، وأن الله سبحانه وتعالى جعل لهذا المكان الطاهر من التقاليد والآداب والأعراف الحميدة ما بوأه به مبوأ صدق، ونسأل الله أن يديم هذه النعمة وأن يبارك فيها. فعلى كل امرأة مؤمنة أن تتقي الله عز وجل وأن لا يترخص بمثل هذه الأمور وأن لا يلتفت إليها. وكان السلف والأئمة رحمهم الله حتى الأدباء والشعراء كانوا يذمون من يدعو إلى سقوط الحجاب، ولذلك لما قال بعض الفجار قبحه الله عز وجل حتى قيل إنه من النصارى قال يا للشريعة إنها ظلامة حجبت عن الإنسان وجه الثاني. فقال له بعض الأدباء المسلمين الغيورين أتذم يا ابن الفاعلين شريعة جاءت بصون محاسن النسوان، ويقول يا للشريعة إنها ظلامة حجبت عن الإنسان وجه الثاني، فهو يقول له أتذم يا ابن الفاعلين شريعة جاءت بصون محاسن النسوان، جاءت بالصون والمحافظة ما جاءت بالتهتك. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم بعزته وجلاله وقدرته على خلقه أن يديم على هذا البلد نعمة الأمن والأمان في الدين والدنيا والآخرة، ونسأله بعزته وجلاله أن يحفظ ولاة أموره من كيد الكائدين وإغراض المغرضين بعزته وجلاله، وهو على كل شيء قدير، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. يقول السائل: امرأة ذهبت إلى العمرة في رمضان وعند وصولها إلى الميقات في الطائف حاضت، فذهبت إلى جدة دون إحرام، فلما اعتقدت أنها قد طهرت ذهبت للميقات نفسه وأحرمت بالعمرة، وعند وصولها إلى مكة عادت إليها الدورة الشهرية مرة أخرى، فذهبت إلى جدة وحلت إحرامها وسافرت مع أبنائها إلى بلدتها، فماذا يجب عليها علما بأنها قد مارست حياتها الطبيعية من عشرة الزوج ووضع الطيب؟ بارك الله فيكم ونفع بعلمكم.
أما بالنسبة لفعلها الأول فهو الفعل الصحيح، أنها لما طهرت ذهبت إلى ميقاتها وأحرمت منه. وأما فعلها الثاني أنها رفضت عمرتها بعد رجوع الحيض إليها فغير صحيح، ولا تزال محرمة إلى الآن حتى تؤدي عمرتها، وهي عمرة فاسدة لأنها أفسدت عمرتها بالجماع، فإذا وقع الجماع قبل انتهاء أركان العمرة فإنه يحكم بفساد العمرة، ويجب على من أفسد عمرته وحجه أن يتم الحج والعمرة الفاسدة، وذلك لدليلين: أولهما قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، وهي العبادة الوحيدة كما يقول العلماء التي يتم فاسدها مع أنها فاسدة، يعني يتمها المسلم مع أنها فاسدة، العمرة والحج، وهذا من تعظيم الله عز وجل. أما الدليل الثاني فإجماع الصحابة، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رفعت إليه، وكذلك ورد عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة وبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قضوا في الرجل الذي يجامع امرأته قبل الوقوف بعرفة أنه يتم هو وامرأته مناسك الحج، ثم بعد ذلك عليهما الحج من عام قادم وعليهما الهدي. فعلى كل حال عليك على هذه المرأة أن تتم عمرتها الفاسدة، وبعد أن تنتهي من العمرة الفاسدة تحرم بعمرة جديدة من الميقات اللازم لها في العمرة التي فسدت، ثم بعد ذلك عليها دم جبران للإخلال الذي وقع منها، والله تعالى عليها. أيضا الفدية في المحظورات: الطيب وقص الشعر وتقليم الأظفار ونحو ذلك من المحظورات على النساء، يجب عليها فيها الفدية، والله تعالى.
فضيلة الشيخ حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: أنهيت المرحلة الجامعية ورزقني الله بزوج وأطفال ملأ علي الحياة بيض الله وطاعته، ولكني أشكو من فراغ في الوقت، مع أنني أزاول أعمالا دعوية ولله الحمد، كما أشارك في مجالس الخير. فضيلة الشيخ، تهيأت لي وظيفة التعليم ابتداء من السنة القادمة بإذن الله، ولكن ذلك سيكون على حساب أطفال الذين سأتركهم عند الخادمة، وعلى حساب حقوق الزوج التي لن يكون القيام بها كالسابق. فهل يرى فضيلتكم الذهاب إلى الوظيفة في مثل هذه الحال وما يشاكلها؟ حفظكم الله في الدنيا والآخرة، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذه مسائل الحقيقة لا يفتى فيها على سبيل العموم، تحتاج أن يسمع من المرأة في جوانب عديدة يعرف فيها ما هي المفاسد والمصالح التي يمكن أن تتحقق من خلال قيامها بهذا العمل. ولا شك أن البيت أولى والأولاد أولى بالرعاية والصيانة إذا تعارض ما هو ألزم، خاصة أنها نجحت في بيتها ووجدت بركة من ربها في حسن إدارتها لأولادها، فممكن أن تعوض عن تعليم أبناء المسلمين وبناتهم بالدعوة التي هي فيها. ولذلك ليس هذا قاعدة كلية، لكن أقول على حسب ما ورد في السؤال، فلو أنني خيرت في مكانها لاخترت أن تبقى هذه الأم لبيتها وأن تبقى لأبنائها وبناتها، ما دام أن الله بارك لها في ذلك وقرت عينها بزوجها الصالح وذريته. ثم بعد ذلك، ما يراد من الخير في تعليم بنات المسلمين، ولا شك أنه خير وفضل، في مثل هذه السائلة وأمثالها ممكن أن تخصص وقتا من في الأسبوع أو وقتا لا يضرها، لأن العمل الوظيفي يستلزم منها عبئا كبيرا وقد يكون على حساب أولادها كما ذكرت. فلا شك أنها إذا قامت بالأقربين ورعت البنات والبنين واتقت ربها في زوجها وأحسنت التبعل له، فهذه هي رسالتها الأولى، وهذا هو الأساس الذي خلقها الله من أجله. قال تعالى: خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. فلذلك جعل الله عز وجل المرأة في الأصل حافظة لبعلها، حافظة لأولادها وذرياتها، فإذا كانت في حال طيب وبارك الله لها في هذا البيت فلتحمد الله عز وجل ولتستقر. ثم إذا قيل إن التعليم مصلحته متعدية، فنقول يمكن أن تبقى في دعوتها تعلم خارج في الأوقات التي لا تضر بمصلحتها في بيتها وأولادها، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أريد أن أحج الفريضة، ووالدي رجل كبير السن ونحن 7 إخوة، ولكن للأسف لا يستفاد إلا من 2 منهم في مساعدة والدي في الذهاب إلى المسجد والوضوء إلى آخره، فهل أذهب لحج الفريضة أم ماذا أفعل؟ وجزاكم الله خيرا.
أعيد السؤال.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، أريد الذهاب إلى حج الفريضة، ووالدي رجل كبير السن ونحن 7 إخوة، ولكن للأسف لا يستفاد إلا من 2 منهم في مساعدة والدي في الذهاب إلى المسجد والوضوء إلى آخره، فهل أذهب لحج الفريضة أم ماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرا.
يلزمك حج الفرض وتخرج حج الفريضة ما دام أن هناك بدل عنك، وإنما يرخص للإنسان إذا كان له والد أو والدة أو هما معا كانا كبيرين في السن ويخاف عليهم الموت ويخاف عليهم الضرر العظيم الفادح بخروجه، يرخص له في هذه الحالة المستثناة، بحيث لا يجد أحد يقوم عليهما أو في منطقة يخشى عليهما. أما إذا وجد لك أخ كما ورد في السؤال أنكما أخوان أو 2، ففي هذه الحالة يجب عليك أن تؤدي فريضة الله، لأنها فريضة متصلة بنفسك وفضيلة وفريضة الوالد منفصلة عنك، فيجب عليك أن تبدأ بحج الفريضة وتؤديه. ولكن إذا خرجت لحج الفريضة ما دام أن حال الوالد بهذه الصفة، فممكن أن تحج حجا مفردا فتنتظر إلى يوم عرفة وتنتظر إلى يعني تجعل وقت الحج ضيقا على قدر الإجزاء فتخرج في يوم عرفة وتقف بعرفة ثم بعد ذلك تبيت بمزدلفة وترمي الجمار في أيام التشريق ثم تتعجل وترجع إلى والدك، فهذا أرفق وأحسن وأكمل لما فيه من عظيم الأجر والجمع بين الحسنيين. أسأل الله أن يعينك على ذلك والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل من كلمة وتوجيه لمن تكالبت عليه الهموم فكاد أن يستولي عليه اليأس، وخاصة ما يصيب إخوانه المسلمين في الشيشان وغيرها، فهل من توجيه في ذلك؟ بارك الله فيكم.
الواجب على المسلم دائما أن يكون قوي الصلة بالله، معتصما بربه، ملتجئا إلى خالقه، فإنه نعم المولى ونعم النصير. ومن توكل على الله كفاه الله همه وأزال غمه وشرح صدره ويسر أمره، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يعتصم العبد بالله في قرارة قلبه حينما يملأ القلب كله بربه، فيعلم علم اليقين أنه لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه، يفوض أموره كلها إلى الله ويستعين بالله، وعندها يكون له الرضا بما كتب الله. إذا علمت أن هذه الأمور يدبرها سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات، وأن أزمتها ومقاليدها وأولها وآخرها كله إليه سبحانه، عندها يطمئن قلبك وينشرح صدرك، فإذا بالعسر يسر وإذا بالهم والغم يرجع فرحا وسرورا على ولي الله المؤمن، فتجده في الشدة والنكبة يتبسم ثقة بالله جل جلاله ويقينا بالله سبحانه وتعالى. إن ضاقت الدنيا على أهل الطاعة وأهل الإسلام فإنهم يعلمون أن هذا البلاء علو أن في هذا البلاء علو الدرجات وغفران الخطيئات وعظيم الحسنات، فتبتهج قلوبهم بالله جل جلاله فلا تنكسر لهم شوكة ولا يضعف لهم يقين بالله سبحانه وتعالى، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى الواحد منهم الموت أمام عينيه فيقول واثقا بربه متوكلا عليه: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فالدنيا عسر ويسر، ومن بعد الدجى نور، لا إن الدهر عسر بعد يسر بعد عسر، ومن بعد الدجى صبح ونور، فلولا الداء لم يحمد شفاء، ولولا الهم ما حمد السرور. فعلى العبد أن يكون واثقا بالله جل جلاله، والله يحب من أوليائه أنه إذا نزلت بهم الضراء أو حلت بهم الشدة وأحاط بهم البلاء ألا يهنوا ولا يضعفوا، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. لمن هذا الكون؟ لمن ليله ونهاره؟ لمن صبحه وعشيه وإبكاره؟ والله على كل شيء قدير، فالله لا يعجزه شيء، ويسلم العبد الأمر كله لله. وأما دين الله وكلمة الله فماضية وبالغة ما بلغ الليل والنهار، يشاء من يشاء ويمتنع من يمتنع، فكلمة الله ماضية. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز، كتب التعبير بالكتب، ثم قال كتب الله الاسم الظاهر، لأغلبن اللام والتعبير بالغلبة ونون التوكيد ونسبة ذلك إليه، لأغلبن أنا ورسلي وكل من سار على هذا المنهج فأطاع الله وأطاع رسوله، فإن الله تكفل له بالغلبة. ليست الغلبة بالقوة وليست الغلبة بالنصر الظاهر، الغلبة بنصر القلوب وصدق الالتجاء إلى الله جل وعلا، فلا تنكسر شكيمة لولي الله المؤمن مهما كان، لأن الله ابتلى أهل الشر أهل الخير بالشر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة والأمر إليه بعد الله، ومع ذلك ابتلاه الله بالمنافقين وأوذي عليه الصلاة والسلام حتى في عرضه، فلا بد من هذا البلاء ليعلم صدق الصادقين ونفاق المنافقين، فعلى المؤمن دائما أن يلتجأ إلى الله سبحانه وتعالى وأن يثق بالله سبحانه وتعالى وأن لا يجعل من البلايا ولو انصبت عليه أو على أهله وولده أن يجعلها سببا في ضعفه. والله إنها عزة للإسلام، ولو تكالب أهل الشر على أهل الإسلام في ظلمة ليل أو ضياء نهار ما خرج الإسلام وأهله من ذلك إلا أعزة لا أذلة. أبدا تجد أمة ضعيفة في عدد وعدة تقف أمام مئات الألوف بالمدد بالأيام العديدة، ومع ذلك تكون القوة والغلبة لأعداء الله لا يستطيعون أن يحركوا ساكنا. الله أكبر، فترى الذلة والخور والخوف والضعف والشتات، فلا يغلبون إلا بعد عناء شديد، لا يغلبون إلا بعد أن يغلبوا ويقهروا، فتذل أنفسهم ويرون الصغار حتى إنها لو موزنت بالموازين الدنيوية المادية تحار العقول. هذا النصر، هذا هو العزة والظفر. ليست القضية قضية إن الإنسان يكون له أرض أو مال أو بلد، لا، النصر أن ترى أمة ضعيفة في العدد والعدة وترى أمة قوية تكون لها الصولة والجولة، ومع ذلك تجلس بالأيام تكابد وتعاني لا تستطيع أن تتقدم أمام أولياء الله، أمام أسد الشرع الذين يشترون الموت ويطلبون الشهادة، والعبد منهم يفرح حتى إنه يستبشر بيومه ويقول أسألك اللهم الشهادة في سبيلك، فإذا غابت عليه الشمس قال اللهم اغفر لي ذنبا أخرني عن جنتك، تجده قلبه في الآخرة وقالبه في الدنيا. هذا هو النصر، نصر المبادئ ونصر القيم. ثم انظر كيف إن الله عز وجل يعز دينه في كل زمان، ومهما رأيت من الفتن والمحن التي تصيب المسلمين فاعلم والله أنها نصر للإسلام، لأنها كشفت أعداء الإسلام عن الحقيقة، فبينت كذبهم وبينت اختلاف الموازين عندهم. ملك المسلمون العالم من المحيط إلى المحيط وما عرف عندهم الكذب ولا عندهم التلاعب بالحقوق. تكون الحقوق إذا أرادوا أن يأخذوا لهم صاعان، إذا كانوا على الناس، إذا كانوا الناس ظلموهم ولم يستوفوهم حقوقهم وإذا وبخسوهم مالهم، وإذا اكتالوا لأنفسهم استوفوا ولربما ظلموا وجاروا. الله أكبر، يوم كشف عوارهم وبين كذبهم، كم انخدعوا من مثقفي المسلمين ومن الذين انبهروا بهذه الحضارات، انخدعوا بالكلمات وبالدعاوى الزائفة، من كشفت إلا في مثل هذه في هذا المحك وفي مثل هذه البلايا التي كشفت حقيقة أعداء الإسلام. هذا هو النصر، أن يكشف عوار العدو وأن يعلم الناس قاطبة، وأن يشهدوا على أعداء الله قبل خروجهم من الدنيا بالظلم والجور والخور والذلة والتناقض واختلاف الموازين عندهم. وعندها لا شك أن المؤمن يعلم أن لهذا الكون ربا حكيما قادرا عليما، وأن الأمر إليه سبحانه لا تخفى عليه خافية، فلن يخرجوا من الدنيا وقد قالوا كلمة صدق، وأنى يقولوها حتى يبين الله أنهم ما قالوا هذا الصدق إلا لمصالحهم. وحينما جاء المسلمون من شارق الأرض ومغاربا من بلاد الكفر يقولون أهل الكفر صادقون، أهل الكفر ينظمون أمورهم يرتبونها، إذا بهم اليوم تنكشف لهم الحقائق ويصبح الإنسان في حيرة، حتى إن بعض الناس الذي عنده ضعف في الدين أصبح يشك ويمتري أمور لو أنك أقمت لها عشرات السنين من المحاضرات والتوجيهات ما استطاعت أن تنكشف مثلما كشفت بمثل هذه البلايا. فعلينا أن نعلم أن هناك أسرارا إلهية وحكم ربانية أبعد وأبعد بكثير مما نتصور. أبدا ما خرج الإسلام من مواجهة مع أعدائه إلا عزيزا كريما، ووالله لن يكون ولا يكون وما كان فيما مضى ذل للإسلام أبدا. الإسلام أبدا ما في ذل، لأن الله يقول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فعلى الإنسان أن يربئ بنفسه أن يكون من أهل النفاق، وعلينا أن تكون ثقتنا بالله قوية وصلتنا بالله عظيمة، وأن نعلم علم اليقين أن الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللهم إنا نسألك بعزتك وجلالك أن تكتب لهذا الدين عزا ونصرا، وأن تكتب لمن عاداه وآذى أهله وكادهم في مشارق الأرض ومغاربها ذلة ومهانة وقهرا. دمر اللهم أعداء الدين فشتت شملهم، اللهم دمر أعداء الدين فشتت شملهم وفرق جمعهم واجعل بأسهم بينهم. يا علي يا عظيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الآثار الإسلامية، جدة حي السلامة أمام مسجد منصور الشعير، هاتف رقم 6 8 3 0 5 6 5.